السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أرحب بكم جميعا معاشر طلاب العلم في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مما ينفعنا عند لقائه سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، إن العلم من فرائض الدين ومن شعائره ومما يشرف به المرء، فالعلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أي جنس المسلم، فيشمل الذكر والأنثى من أهل الوجوب. ففرض على المسلم أن يتعلم من أمور دينه ما يقوم به الدين، ولا يعذر مسلم في ترك التعلم لهذا الباب. فأصول العقيدة وأصول الدين وما يصح به العمل الذي يجب على الإنسان فرض على المسلم أن يتعلمه. وما زاد على ذلك فحكمه الاستحباب في حق الأفراد، وفرض الكفاية في حق عموم الأمة، وهو شرف لأهله. وكيف لا يكون شرفاً والتعليم من مهام الأنبياء، ومن بعدهم من مهام الفضلاء، ولذا جعله الله عز وجل طريق الرفعة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرافع هو الله سبحانه وتعالى، ومن رفعه الله لن يخفضه أحد. رفعة حقيقية، يرفع الله الذين آمنوا منكم. فشرط الرفعة الإيمان، ثم العلم. فالعلم لا يرفع ولا ينفع إلا مع الإيمان. أما من خلا علمه عن الإيمان فلا شك أنه لا يرتفع به الرفعة الحقيقية، ولو ارتفع في نظر الناس فإنه لن يرتفع الرفعة الحقيقية النافعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وليست درجة واحدة، والله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون، لا عملا ولا رفعة ولا مقاما. فعمل العالم ليس كعمل غيره، وخشية العالم ليست كخشية غيره، ومنزلة العالم ليست كمنزلة غيره. ولذلك ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عالم وعابد، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فشتان بين منزلة العالم وغير العالم، والعالم يعبد الله بعلم فيقع عمله على الوجه المرضي، والخشية تعظم في القلب بمقدار العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما عظم العلم عظمت الخشية. ولذا يا إخوة، من أسرار هذه الآية أن من علامات العلم النافع الخشية الواقعة في القلب. فالعلم النافع يورث خشية في قلب صاحبه. العلم بأسماء الله وصفاته علما صحيحا يورث الخشية في قلب صاحبه. العلم بالأحكام يورث الخشية في قلب صاحبه. وإذا وجد الإنسان أنه يتعلم ويتعلم ولا يزداد خشية في قلبه، فليقف مع نفسه وقفة، فإن هنالك خللا إما فيه وإما في معلمه وإما فيما يتعلمه. فيراجع نفسه وينظر في حال معلمه وينظر فيما يتعلمه. العلم خير كله، أوله وآخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. انظروا إلى هذا الفضل يا أخوة. من أول الطريق من سلك، سلك الطريق يلتمس. وهذه الكلمة يلتمس تدل على أن العلم يحتاج إلى تواضع. لا ينال العلم متكبر أبدا، وإنما يؤخذ العلم بالتواضع. يلتمس، الالتماس طلب الأدنى من الأعلى. يلتمس، يسير في طريقه متواضعا يطلب العلم، يلتمس هذا العلم. ثم انظر: من سلك طريقا يلتمس به علما. فكل علم نافع دخل في هذا. فضله وثوابه أن الله عز وجل ييسر له طريق الجنة. وذلك أن العلم ذاته
فضيلة وثواب، وأنه يدل على الفضيلة والثواب، فهو في ذاته عمل صالح، وهو سبب لدخول الجنة، ثم يدل على العمل الصالح الذي يكون طريقا إلى الجنة. وطالب العلم تعرف الملائكة فضله، ولذلك تحيطه بأجنحتها رضا بما يصنع. العلم يشرف الناس فيه بمقدار ما يحصلون منه، ليس بنسب ولا مال ولا مقام، وإنما بمقدار ما يحصلون من العلم. ولذا الملائكة تحف طالب العلم بأجنحتها لسبب، وهو رضا بما يصنع. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. هذا في الطلب. فإذا حصل العلم انتقل إلى فضل عال أعظم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الله يذكر العالم بالخير، المعلم للخير في الملأ الأعلى، والملائكة تستغفر له، ومن في السماوات ومن في الأرض يستغفرون له. ثم حتى النملة في جحرها، انتبه، النملة من حيوانات البر ومن أصغر حيوانات البر، وحتى الحوت، الحوت من حيوانات البحر وأكبر حيوانات البحر، فشمل هذا ما بينهما من الحيوانات، من حيوانات البر وحيوانات البحر. ولذا يعرف الفضلاء بموقفهم من العلماء، مهما لمع لك الشخص ومهما ظهر عليه من عز الدنيا، إنما يعرف فضله بموقفه من علماء الخير، علماء السنة. فإذا كان محبا لهم، مداحا لهم بالحق، مجاهدا بالذب عنهم، فهو من أهل الفضيلة. وإن كان وقاعا فيهم، قداحا فيهم، مبغضا لهم، متباعدا عنهم، فهو على شيء من الشر يقوده إلى هذا البت. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء. المعلوم يا إخوة أن الميت إذا مات يرثه أقرباؤه، ولذلك يقرر أهل العلم أن أقرب الأمة إلى الأنبياء هم العلماء، ورأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين ورثوا الأنبياء. والميت إذا مات إنما يرثه قريبه، وميراث نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينفد باق، وهو ما تركه صلى الله عليه وسلم من العلم. وليس كل من حمل كتابا أو قرأ على شيخ قد أخذ من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي يأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من يغترف مما تركه صلى الله عليه وسلم. فالفضل عظيم، ولما كان فضل العلم عظيما كان شرطه كريما ووزنه ثقيلا. فشرط العلم إخلاص لله عز وجل بأن يضع المسلم في قلبه أنه يتعلم لينفع نفسه بهذا العلم وينفع الآخرين ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فالعلم عبادة وشرطها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من انحراف القلب في هذا الباب أيما تحذير، فقال صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن قال فأتي به فعرفه نعمه قال فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقال كذبت وإنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. والشرط الثاني العمل، إن كان ما تعلمه الإنسان فرضا فالعمل فرض، وإن كان دون ذلك فالعمل بحسبه. وكان وزنه ثقيلا، فالعلم ثقيل، العلم ثقيل، ولذلك يحتاج إلى صبر طويل. فالعلم لا يناله متكبر كما قلنا في أول الكلام، ولا يناله ملول ولا عجوز. من لم يرزق الصبر لن ينال العلم، لأن العلم ثقيل. إذا جلس الإنسان في الحلقة يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى انتباه. وقل أن يصبر على ذلك أحد، ولذلك إذا نظرت إلى مجالس العلم وجدت روادها قليلا، وإذا نظرت إلى المجالس المضحكات التي تطرب وتعجب ولا تتعب وجدت روادها كثيرا. العلم ثقيل يحتاج إلى صبر عظيم، صبر في حضوره، وصبر في المجاهدة للاستماع، لأنه ليس الشأن أن تحضر، ولكن الشأن أن تحضر. الشأن أن تحضر قلبك فإن العلم من الذكرى، فلا بد فيه من قلب حاضر شهيد، وسمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيحتاج إلى صبر في هذا الباب، يحتاج إلى صبر في تكرار الحضور، وهذا يحرم منه كثير من الناس. وذلك تجد أن كثيرا من ممن يتسمون اليوم بطلاب العلم عندهم تعليقات على أول الكتب، يحضر أول الدروس، يعلق على أولها ثم لا يصبر فيترك فينقطع، فلا يحصل العلم، لا يحصل العلم إلا من رزق الصبر على الإدامة. ويحتاج إلى صبر في معاملة الشيخ ومعاملة الناس وغير ذلك، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى أناه. الذي يتعجل يريد أن يكون عالما في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين لن يصبر على العلم. العلم يحتاج إلى أن يتأنى الإنسان، يفرح بما رزق ولا يتعجل أن يكون عالما، بل يعلم أنه في خير ويسعى للإكثار من العلم. ولا شك أيها الإخوة أن الفقه في الدين من علامات الخيرية في هذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات إرادة الله الخير بعبده أن يفقهه في دينه. والفقه في الدين أن يرزق العبد نية صحيحة، وأن يتعلم علما صحيحا، وأن يعتقد اعتقادا سليما، وأن يعمل عملا صالحا. هذا تفسير السلف للفقه، أن يرزق العبد نية صحيحة، يرزق الإخلاص، وأن يتعلم علما صحيحا، وأن يعتقد اعتقادا سليما، وأن يعمل عملا صالحا. فتعرف النفس ما لها وما عليها، وتقوم بما لها وما عليها. ولا شك أن من أنواع هذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية، فهي من الفقه في الدين، وهي محمودة. ولا شك أن روح الفقه وركنه الأعظم هو الدليل. فالفقه إنما يفضل ويعظم ويشرف بالدليل. كل علم صحيح لا بد أن يكون مبنيا على الدليل من الكتاب والسنة، أو ما دل عليه الكتاب والسنة من الأدلة. فهذا هو روح الفقه وركنه الأعظم، الأدلة في دين محمد صلى الله عليه وسلم هي سفينة النجاة والفلاح. العلم النافع هو الذي يكون مبنيا على الأدلة. ولا شك أن في الفقه بالذات نحتاج إلى الأدلة أكثر، لأن الفقه يكثر فيه الخلاف وتتلاطم فيه أمواج الأقوال، فالنجاة فيه بالتمسك بالدليل فيما يظهر للعبد بخير فهم، وهو فهم سلف الأمة. فمن وفق لفهم الأدلة بفهم سلف الأمة فقد وفق للخير العظيم. ولو نظرنا يا إخوة في تاريخ فقهنا إلى أئمتنا المعتبرين كالأئمة الأربعة وجدنا أن فقههم فقه الدليل، وأنهم يحرصون على الدليل ويعظمون الدليل، وأجمعت كلمتهم على ترك كل قول خالف الدليل ولو كان قولا لهم. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. أجمع الناس، وهذا فوق قول القائل أجمع العلماء، أجمع الناس على أن من تقتضي العموم، كل أحد سواء كان عالما أو متعلما، تابعا أو متبوعا، على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فالموفق من طلاب العلم في باب الفقه من ينتقي من أقوال الأئمة ما وافق الدليل بحسب نظره وفهمه للأدلة، ثم يعلم أن من خالف الدليل بحسب نظره من الأئمة مجتهد معذور مأجور، فيعرف للعلماء المعتبرين فضلهم ويعرف للدليل منزلته، فلا يترك الدليل من أجل فضل أحد، ولا يهدر فضل أحد ممن له فضل من أجل الانتصار للدليل. فهناك طائفتان أخطأت الطريق في الباب: طائفة تزدري الأئمة وتطعن في العلماء المعتبرين بحجة الانتصار للدليل، وهؤلاء نياتهم حسنة وحبهم للدليل طيب، لكنهم أخطأوا الطريق من باب، وهو إهدار فضل علماء الأمة. وطائفة لا تقيم للدليل وزنا إلا بمقدار ما يوافق قول إمامهم، حتى قال قائلهم: كل آية أو حديث خالفت مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، والأولى حملها على التأويل. فحكم على القرآن والسنة بالمذهب، ولم يحكم على المذهب بالقرآن والسنة. وكلا الطائفتين أخطأ الطريق. الموفق من عباد الله يعرف لأئمة الإسلام المعتبرين فضلهم، ويحفظ مقامهم، ويذب عن أعراضهم، ويأخذ بما دل عليه الدليل من أقوالهم. مرة كان يناظرني أحد المتعصب للمذاهب وقال: أنتم لا تعرفون فضل الأئمة لأنكم تقولون نأخذ بما دل عليه الدليل. قلت له: نحن بحمد الله ليس عندنا إمام من أئمة الإسلام المعتبرين مهجورا، ليس عندنا إمام من أئمة المسلمين مهجورا، ولذلك تجد في أقوالنا اختيار قول لأبي حنيفة رحمه الله لأن الدليل دل عليه، وتجد اختيار قول للإمام مالك رحمه الله لأن الدليل دل عليه، وتجد اختيار قول للإمام المطلبي الشافعي لأن الدليل دل عليه، وتجد قولا للإمام أحمد بن حنبل لأن الدليل دل عليه، لكن هات من عندك قولا واحدا تعترف فيه بفضل إمام من الثلاثة غير إمامك. فسكت. ومما يحكى أن أحد العامة أراد أن يتزوج، فقال الشيخ الذي يعقد له: قل يعني قبلت الزواج بفلانة على مذهب أبي حنيفة النعمان. قال الشاب عامي: قال قبلت الزواج بفلانة. قال الشيخ: قل على مذهب أبي حنيفة النعمان. قال: لا، قبلت الزواج بفلانة يكفي. قال: لا، ما يصح، لابد أن تقول على مذهب أبي حنيفة. فقال له: طيب، والد أبي حنيفة كيف صح نكاحه؟ ما كان على مذهب أبي حنيفة. التعصب آفة، وإهدار فضل العلماء آفة، وأهل الحق وسط بين الفريقين، يعرفون للعلماء والأئمة المعتبرين فضلهم، ويأخذون بما دل عليه الدليل. ولا شك أن هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فإذا وجد الاختلاف وجب الرجوع إلى الدليل والأخذ بما دل عليه الدليل. ونحن إن شاء الله عز وجل سنتدارس في مجالس هذه الدورة قواعد في البيوع أو ما يسمى بالمعاملات المالية. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع، لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع، فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقهه. وأحسن طريقة لضبط الفقه ضبط الكليات، فمن ضبط الفقه بالكليات استقامت له الجزئيات، ومن تتبع الجزئيات غير ناظر إلى الكليات أوشك أن ينسى ما قرأ منها. ولذلك دائما إذا كنت تقرأ في كتب الفقه فاحرص أول ما تقرأ في الباب أن تعرف ما هو الأصل فيه عند العلماء. إذا جئت تقرأ في باب الآنية قبل أن تشرع في المسائل وتقرأ المسائل وتفريعاتها اعرف ما هو الأصل في الآنية عند العلماء واضبطه. هذه الكلية، الأصل في الأواني الطهارة والإباحة، الأصل في الأواني الطهارة والإباحة، خلاص أصبح هذا الأصل مضبوطا. ثم اقرأ المسائل سينضبط لك الفقه، ونحن إن شاء الله عز وجل نحاول ضبط البيوع بذكر القواعد. وسيكون المنهج إن شاء الله أن سنطرح القاعدة ونشير إلى خلاف العلماء فيها إن كان ثمة خلاف، ونذكر الراجح فيها مدللين عليه، ثم بعد ذلك نربط القاعدة ببعض مسائل البيوع الواقعة. كيف تدخل تحت القاعدة وكيف تخرج من القاعدة؟ ثم إذا بقي عندنا وقت في الدورة سنقرأ فيما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قواعد المعاملات في القواعد النورانية، هذا فضل زيادة إذا بقي عندنا وقت في الدورة. ولا في الأصل إن شاء الله أن نطرح القاعدة ثم نشير إلى الخلاف فيها ومعناها الإجمالي والأدلة عليها، ونربطها ببعض الصور الواقعة في المعاملات المالية المعاصرة. ولكن قبل أن نشرع في القواعد نحتاج إلى مدخل في ثلاثة أمور. الأمر الأول عن القواعد، والأمر الثاني عن البيع، والأمر الثالث عن المعاملات المالية. أما القواعد فنحتاج أن نعرف حقيقتها. عندما نقول قواعد ماذا يعني العلماء بالقواعد؟ القاعدة في لسان العلماء يقولون حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب. حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب. أشرح هذا الكلام. حكم، الحكم يا إخوة نسبة أمر إلى أمر يحتمل الإثبات أو النفي، نسبة أمر إلى آخر يحتمل الإثبات أو النفي، هذا حكم. فلان صادق هذا حكم. نسبت الصدق إلى فلان، يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن لا يكون، هذا حكم. وذلك بعض أهل العلم يعبر فيقول عن القواعد الفقهية قضية بدل حكم، قضية كلية، المعنى واحد. لأن القضية ما معناها؟ أن ينسب الإنسان إلى آخر أمرا يحتمل الإثبات أو النفي. رفع قضية في المحكمة، نسب إلى آخر مثلا أنه غصب أرضه، هذا يحتمل الإثبات ويحتمل النفي. إذن يا إخوة، إذا قلنا حكم أو قلنا قضية فالمعنى واحد. حكم كلي، كلي معناه أنه يصلح أن يصدر بكل، يصلح أن يصدر بكل. والقواعد الفقهية كلية بالقوة، يعني تصلح لجميع الفروع. طيب، يقول بعض الناس كيف تقولون كلي ولها مستثنيات؟ القواعد الفقهية لها مستثنيات، وسنذكر نحن إن شاء الله في الدروس مستثنيات. يقولون كيف تقولون كلي ولها مستثنيات؟ نقول كل مستثنى، كل مستثنى لا بد أن تكون فيه صفة خاصة أو مانع منع من دخوله، وبالتالي هو غير داخل في القاعدة أصلا. يا إخوة، سبحان الله، هذه الشريعة عدل كلها حتى في الأحكام. لم يفرق ربنا في الحكم بين شيئين متساويين من كل وجه. إذا وجدنا الشيئين قد اختلفا في الحكم فنعلم أن بينهما فرقا، ولو لم يظهر لنا في بادي الرأي. الشريعة عدل كلها، فإذا وجدنا للقاعدة مستثنى لابد أن نعرف أن هناك فرقا اقتضى أن يخرج من القاعدة، وبالتالي هو غير داخل تحتها أصلا لوجود الفارق. حكم كلي يتعرف، يتعرف، ما قالوا يعرف وما قالوا يعرف، قالوا يتعرف. تعرفون يا إخوة، في اللغة قاعدة تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، إذا كانت المادة واحدة. يعني هذا ليس على إطلاقه، إذا كانت مادة الكلمتين واحدة فالزيادة في المبنى زيادة في المعنى. يعرف ويتعرف مادتهما واحدة، ويتعرف فيها زيادة في المبنى ففيها زيادة في المعنى. يتعرف يعني تحتاج إلى إعمال ذهن، لا تعرف مباشرة، تحتاج أن تبذل جهدك في إعمال ذهنك. حكم كلي يتعرف منه. حكم الجزئيات الفقهية يعني حكم المسائل الفقهية مسألة مسألة مباشرة، يعني من نفس القاعدة، من لفظ القاعدة تعرف الحكم. جاءنا إنسان قال يا شيخ أنا توضأت لصلاة الظهر وصليت الظهر، وعندما أذن العصر شككت في انتقاض الوضوء لكني لم أتوضأ وصليت العصر، والآن بدأ الشيطان يلعب بي، يقول صليت العصر بلا وضوء، فهل صلاة العصر صحيحة؟ أقول له نعم، صلاة العصر صحيحة، لأن اليقين لا يزول بالشك. أنت متيقن أنك توضأت وشككت في الانتقاض، واليقين لا يزول بالشك. من لفظ القاعدة تعرفت على حكم الجزئية الفقهية مباشرة من لفظها. هذا قولنا مباشرة يا إخوة يفرقون فيه بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ما يسمى بأصول الفقه. أصول الفقه لا يعرف منها الحكم مباشرة، يعني لو جاءني شخص وقال يا شيخ ما حكم إعفاء اللحية، قلت له والله يا أخي الحبيب إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب، إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب، الأمر غير ظاهر هنا، يعني ما العلاقة بين إعفاء اللحية والأمر للوجوب؟ أحتاج أن أقول له إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وهي أوامر والأمر للوجوب. في أكثر من باب، وهذا عند بعض أهل العلم وليس عند كل العلماء، لأن الذي يدخل بابا واحدا يسمونه ضابطا، والقاعدة تدخل أبواب كثيرة. عندما نأتي فنقول الأصل في الأواني الطهارة، الأصل في الأواني الطهارة، هذا خاص بباب الآنية، فبعض أهل العلم يقولون هذا ضابط وليس قاعدة لأنه لا يدخل أكثر من باب. يمكن أن نقرب القواعد الفقهية فنقول يا إخوة القاعدة كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا ينطبق على مسائل كثيرة. لو سألنا سائل قال ما هي القواعد الفقهية، ما هي حقيقتها؟ نقول كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا ينطبق على مسائل كثيرة. فالقواعد لابد فيها من الإيجاز، ما تأتي القاعدة في صفحة في كلمتين ثلاث كلمات نصف سطر 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 ونصف، تتضمن حكما فقهيا لابد أن يكون فيها حكم فقهي يسمع ويفهم. الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، العادة محكمة فيها حكم عندما تسمعه تعرفه، ينطبق على مسائل كثيرة. فليست هناك قاعدة لمسألة ولا مسألتين، القاعدة تدخل تحت مسائل كثيرة. مما يتعلق بالمدخل في القواعد الفقهية شيء مهم جدا، وهو هل القواعد الفقهية حجة يستند إليها؟ هل القواعد الفقهية حجة يستند إليها؟ اختلف العلماء في هذا الباب، فقال بعض أهل العلم القواعد الفقهية ليست حجة لأنها من كلام العلماء فلا تكون حجة بذاتها إلا إذا أجمع عليها العلماء، وقال بعض أهل العلم القواعد الفقهية حجة لأن أحكامها مقررة بالدليل. والذي يظهر والله أعلم أن القواعد الفقهية حجة على تفصيل، بمعنى هل يصح لي وأنا طالب علم إذا جاءني العامي يسأل عن مسألة أن أستند إلى القاعدة الفقهية في ذكر الحكم له؟ نقول الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز على تفصيل، لأن القواعد هنا على ثلاث مقامات. المقام الأول أن تكون القاعدة مأخوذة من النصوص بلفظها، أن تكون القاعدة مأخوذة من النصوص بلفظها، مثل قاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان قاعدة فقهية مأخوذة بلفظها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاءني رجل قال: يا شيخ، أنا اشتريت سيارة واستعملتها، سافرت بها ورجعت وتحركت بها في البلد، ثم وجدت فيها عيبا فرددتها إلى البائع، فهل يجب علي أن أعطيه أجرة مقابل استعمالي للسيارة؟ لأن الآن أنا سأرد السيارة وآخذ القيمة، هل أدفع له أجرة؟ أقول: لا، لأن الخراج بالضمان. الخراج هو نفع الشيء بالضمان، يعني مقابل ضمانه. يا أخي، أنت عندما اشتريت السيارة لو تلفت، على من يكون ضمانها؟ عليك أنت، وإنما تعود بأرش العيب فقط. فما دام أن الضمان عليك فالخراج لك. لو أجرتها، لو أخذت أجر، كلها لك، لأن الضمان عليك. فأنا أقول له: لا يجب عليك أن ترد شيئا لأن الخراج بالضمان. هذه قاعدة. أو يأتيني إنسان فيقول: يا شيخ، ما حكم شرب الدخان؟ فأقول له: شرب الدخان حرام، لأنه لا ضرر ولا ضرار، لأنه لا ضرر ولا ضرار، والدخان فيه ضرر وفيه ضرار. وهذا في الحقيقة نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جعله العلماء قاعدة. وإن كان الأولى والأحسن أن يذكر النص، فالأفضل والأولى أن يقال مثلا: لا يجب عليك أن ترد شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. فهو أحسن، وإن كان الحكم واحدا. المقام الثاني أن تكون القاعدة مأخوذة من النصوص بالمعنى، أن تكون القاعدة مأخوذة من النصوص بالمعنى. وهنا يصح الاحتجاج بها، لأن الاحتجاج بالمعنى الصحيح للدليل جائز. جاءني إنسان قال: يا شيخ، هل يجوز للإنسان أن يشرب الماء بنية أنه خمر؟ هل يجوز للإنسان أن يشرب الماء بنية أنه خمر؟ أقول له: لا يجوز، لأن الأمور بمقاصدها. وهذه قاعدة مأخوذة من مجموع النصوص، من معاني النصوص. وهذه قضية مهمة جدا. يأتيني شخص يقول: هل يجوز أن أتزوج بنية الطلاق؟ وإن كان هذا سيأتينا إن شاء الله، يعني نعلق عليه في قاعدة من القواعد التي سنتكلم عنها. نقول: لا يجوز. ولو قال جمهور العلماء إنه يجوز، نقول: لا يجوز. لا يجوز أن تتزوج بنية الطلاق، لأن الأمور بمقاصدها، فالقصود مؤثرة في العقود. المقام الثالث أن تكون القاعدة استقرائية، يعني مبنية على تتبع الأحكام وليس لها دليل خاص. وهنا يكون حكمها حكم القياس، يكون حكمها حكم القياس. لا يحتج بها إلا إذا فقد الدليل، لا يحتج بها إلا إذا فقد الدليل. لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: القياس للفقيه كالميتة للمضطر. القياس للفقيه كالميتة للمضطر، لا يجوز للفقيه أن يقيس مع وجود النص، لكن إذا فقد النص جاز له القياس. من استقراء الأحكام وليس لها دليل خاص بها، فتعامل معاملة القياس. إذا جاءتني مسألة أبحث لها عن دليل خاص، فإن لم أجد ألحقتها بقواعدها الاستقرائية. جاءني إنسان قال يا شيخ أنا بعت بيتي وفي داخل السور نخل، نخل مثمر لم نتفق عليه في البيع، بعت البيت وأنا الآن أريد أن آخذ النخل، هل يجوز لي أن آخذ النخل؟ أسأله سؤالا لأني لست من أهل البلد مثلا، فأقول هل يعد النخل داخل الفناء في العرف عندكم من البيت أو لا يعد من البيت؟ إن كان يعد من البيت فلا يجوز لك أن تأخذه. لماذا؟ لأن التابع تابع، التابع لشيء في وجوده واسمه تابع له في حكمه. فلما بعت البيت دخل في البيع النخل، فليس لك أن تأخذه. ألحقنا هذه المسألة بنظائرها، وهي أن كل شيء يتبع شيئا في وجوده يتبعه في حكمه إلا ما استثني وقام الدليل على استثنائه. إذن القواعد الفقهية تصلح للاحتجاج على ما ذكرنا في التفصيل. طيب، ننتقل. طبعا هناك أشياء كثيرة تتعلق بالقواعد، لكن نقتصر على ما نحتاج إليه. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي البيع. ما هو البيع عند العلماء؟ البيع في اللغة يقولون مبادلة شيء بشيء، مبادلة شيء بشيء، هذا هو البيع في اللغة، لأن البيع كان معروفا قبل الإسلام فهو له معنى في اللغة وتعرفه العرب، وهو عندهم مبادلة شيء بشيء. فكل شيء في مبادلة يسمونه بيعا. والبيع يأتي بمعنى الإعطاء ويأتي بمعنى الأخذ، يعني البيع يسمى بيعا والشراء يسمى بيعا، وذلك يقولون في كتب اللغة هو من الأضداد، من الأضداد يعني يطلق على الضدين، الذي يبذل السلعة يسمى بائعا والذي يقبضها يسمى بائعا. تقول بعت بمعنى بذلت السلعة، وتقول بعت بمعنى اشتريت السلعة، كلاهما صحيح في اللغة، واختلف في اشتقاقه من أين جاءت كلمة البيع للبيع الاصطلاحي. فقال أكثر الفقهاء إنه مشتق من الباع، قالوا جاءت الكلمة من الباع. لماذا؟ قالوا لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد باعه إلى الآخر، كانوا عند عقد الصفقة يتصافحون، فيمد كل واحد من المتبايعين باعه إلى الآخر، فسمي البيع بيعا. والأقرب إلى كلام أهل اللغة أن أصل البيع سمي بيعا من باع بمعنى ملك، من باع بمعنى ملك، لأن البيع يقتضي الملك، يقتضي الملك. وأما البيع في اصطلاح العلماء فله تعريفات كثيرة، لكن سأذكر أدق التعريفات في نظري والله أعلم. أن البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة مال ولو في الذمة، وسأشرح هذا، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة، هذه الصيغة تعرف عند أهل اللغة بالمفاعلة، والمفاعلة لابد فيها من طرفين، فالبيع لابد فيه من طرفين، وذلك الإنسان لا يبيع ماله لنفسه، لابد من طرفين. مبادلة مال، طبعا نحن الآن يا إخوة بحكم العرف إذا أطلق المال نتصور مباشرة النقود، نتصور مباشرة النقود، وليس هذا هو المراد بالمال فقط عند الفقهاء، بل المال يشمل كل عين ينتفع بها وتملك، يشمل كل عين ينتفع بها وتملك. النقود مال، الكتاب مال، السيارة مال، القلم مال. إذن ما هو المال؟ العين المنتفع بها القابلة للملك، العين المنتفع بها القابلة للملك، هذا هو المال. إذن لو بادل الإنسان سيارة بسيارة هذا بيع، لو بادل كتابا بكراس هذا بيع، لو بادل سيارة بمال هذا بنقد هذا بيع. مبادلة مال ولو في الذمة، هنا يشير الفقهاء إلى أن المبيع يا إخوة قد يكون حاضرا معينا، قد يكون حاضرا معينا. بعتك هذه السيارة، إذن هذه السيارة حاضرة لأن الإشارة لا تكون إلا لموجود، وقد تكون المبادلة لعين في الذمة موصوفة وصفا يرفع عنها الجهالة والغرر، بمعنى أنها ليست موجودة بعينها ولكنها في ذمة صاحبها، إما أن تكون غائبة مثلا بيت في مدينة أخرى فيقول أبيعك بيتي الكائن في كذا الموصوف بكذا وكذا وكذا وكذا، أو تكون غير موجودة أصلا وإنما تقع في المستقبل، وهذا ما يسمى ببيع السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة. إذن العين المبيعة قد تكون موجودة بعينها وقد تكون في ذمة البائع، وفي ذمة البائع إما أنها موجودة بحقيقتها ولكنها غائبة فيصفها وصفا يرفع الجهالة والغرر، وإما أن تكون غير موجودة أصلا وهذه خاصة بالسلم فقط، خاصة السلام. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. المنفعة ليست عينا ولكنها تنتج من عين ونحوها، مثل لو كان عند الإنسان بيت وهذا البيت طويل ممتد، فجاء جيرانه في الخلف وقالوا والله نحن يشق علينا أن نذهب من خلف بيتك إلى المسجد مثلا، وما شاء الله بيتك طويل، نريد أن نشتري منك منفعة المرور بأرضك، افتح لنا طريقا نشتري منك منفعة المرور، هذا بيع. طيب لما لا يكون إجارة؟ لأنه هنا يكون على التأبيد، ليس محدد المدة، لا، يشترون منه هذه المنفعة، ما يملكون الأرض ولكن يملكون منفعة المرور على التأبيد. ما بقيت العين ويدخل فيها الآن ما يسمى ببيع الخلو. إنسان يعني مستأجر محلا، هذا المحل في السوق وأصبح له اسم وأصبح معروفا وأصبح الناس يقبلون عليه وأصبح فيه فائدة، هو ما يملك المحل مستأجره، فيأتي إنسان فيقول أخرج منه وخذ 100,000، هذا معناه أن يبيع منفعته في هذا المحل بهذا المبلغ، يتنازل عن منفعة التي يحصلها من هذا المحل بهذا المبلغ. والصحيح أنه جائز بشرط أن يكون عقد الإجارة ساريا، ما يكون انتهى من الاستئجار ويأخذ خلو، يكون العقد قائما. يجوز للإنسان أن يبيع منفعة المكان الذي أسسه وأصبح الناس يقبلون عليه في مقابل مالي، ولكن يشترط في هذه المنفعة أن تكون مباحة إباحة مطلقة كما سيأتينا إن شاء الله. إباحة مطلقة يعني بدون قيد، وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة يعني بيع الكلب، وسنتكلم عنها إن شاء الله لأنها من المسائل المهمة اليوم في هذا الزمان. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما. إذن قد يكون البيع مبادلة مال بمنفعة، وقد يكون مبادلة مال بمال، وقد يكون مبادلة منفعة بما. المهم أن يكون أحد الطرفين مالا أو منفعة، ويكون الطرف الآخر مالا أو منفعة على التأبيد، وهذا لإخراج الإجارة، فإن الإجارة مبادلة منفعة بمال مؤقتة ليست على التأبيد. غير ربا. لماذا استثنى العلماء الربا؟ لأن المعنى السابق ينطبق على الربا، مبادلة مال ولو في الذمة بمال على التأبيد، فاحتيج إلى إخراجه فقيل غير ربا. فيخرج الربا ولا قرض، فإن القرض كذلك وهو لا يسمى بيعا في لسان العلماء. هذا تعريف البيع. هناك ما يسمى عند الفقهاء، وهذا قل من يتطرق إليه، بالصفات اللازمة للبيع، وهذه من حقيقة البيع، بالصفات اللازمة للبيع. ومن تلك الصفات ألا يضمن رأس المال وألا يضمن ربحه. البيع يكون فيه مخاطرة، أن يذهب رأس المال كله أو يبقى كله أو يزيد أو يزيد، فلا يصح أن يضمن المبيع بأن يبقى على التأبيد. قل مثلا أنا أضمن لك هذه السلعة مدى الحياة، طبعا الإخبار بالواقع شيء والضمان شيء آخر، فلا يضمن رأس المال بل هو قابل للذهاب، ولا يضمن الربح بل قد يربح فيه وقد لا يربح فيه. وسيأتي إن شاء الله أمثلة لمسائل معاصرة تتعلق بهذه الصفة. الأمر الثاني، متى نتوقف الفترة؟ 6:30. طيب ندخل في المعاملات المالية ولا نأجلها إلى طيب. الأمر الثالث المعاملات المالية، نسمع هذا المصطلح، مصطلح المعاملات المالية، ومصطلح مركب من المعاملات والمال. والمعاملات جمع معاملة، والمعاملة كما قلنا مفاعلة تكون بين طرفين. والمقصود بالمعاملات عند الفقهاء الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس، الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس، هذا تسمى عند الفقهاء بالمعاملات. ولكن تلحظون يا إخوة أن هذا المعنى أعم من المعاملات المالية. ولذلك يقول بعض الفقهاء المعاملات خمسة: المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات. المعاوضات المالية مثل البيع والإجارة، هذه معاملات. والمناكحات، فالزواج والنكاح من المعاملات. والمخاصمات يعني النزاع والقضاء، فهو من المعاملات. والأمانات كالودائع ونحوها فهي من المعاملات، والتركات التي قسمة الميراث من المعاملات. ولذلك احتجنا إلى تقييد المعاملات بالمالية حتى نخرج بقية الخمسة. فمعنى المعاملات بمعناها العام الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس، فإذا أضفنا المالية قيدناها. نعم، فأصبح المعنى الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في المال. والمال كما قلنا بمعناه العام الذي ذكرناه، وهو العين المنتفع بها القابلة للملك. فعلى هذا فالبيوع جزء من المعاملات المالية. هناك بعض المصطلحات تكثر في مسائل المعاملات، أحب أن أشير إليها ليكون عندنا معرفة فقهية بها، لأننا نريد أن يكون عندنا شيء من الإلمام الكلي الصحيح بالبيوع. لأن يا أخوة، يعني من المهم جدا في دراسة الفقه أن يدرس الفقه بملكة. الفقه حتى تنتفع به لابد أن يكون عندك ملكة. دراسة الفقه دراسة هذية للمسائل، تنتج حافظا ولا تنتج فقيها. وذلك كثير من طلاب العلم قد يعرف بعض المسائل لكن لا يستطيع أن يفتي، ليس عنده ملكة. لأن الملكة في الفقه معناه يا إخوة أن تفهم المسألة فهما صحيحا وأن تنزلها على وقائع الناس تنزيلا سليما. تفهم المسألة التي يذكرها العلماء فهما صحيحا، ثم تكون عندك قدرة على أن تنزلها على وقائع الناس تنزيلا سليما. لأن وقائع الناس لا تأتيك كما هو في الكتب، وقائع الناس تتشبه وتأتي بصور مختلفة. فإذا لم يكن عندك ملكة لا تستطيع أن تفتي، أو تفتي خطأ. وذلك من لطيف القول أذكره من باب تخفيف المجلس، يقول بعض المشايخ معنا في التوعية في الحج، يقول نحن في التوعية مثل الطلاب الذين يذاكرون الدروس، فإذا دخلوا الاختبار جاءت الأسئلة من خارج المقرر. يعني نحن نأتي ونحن نعرف مسائل الحج بحمد الله ونعرف تفاصيلها، لكن أسئلة الناس كل سنة تأتينا أشياء جديدة. الذي ما عنده ملكة لا يستطيع أن يتعامل معها، لكن الذي يفهم المسائل بملكة يعرف أن هذه الصورة ترجع إلى ذاك. وذلك يا أخوة الفقه يحتاج إلى ملكة، أن يفهم فهما صحيحا بكلياته. والله يا أخوة ما وجدت أن الإنسان ينتفع بالعلم إلا إذا أحبه. لابد أن يحب الإنسان العلم الذي يدرسه حتى يقبل عليه بكليته، ثم درسه دراسة تنمي الملكة عنده، ثم عمل على تطبيقه على وقائع الناس. فنحن نحاول أن يكون عندنا معرفة بمثل هذا الأمر. يعني من المصطلحات التي تطرح في هذا الباب النوازل، نوازل البيوع. نوازل البيوع عند أهل العلم معناها الأمور المستجدة في البيوع بذاتها أو بوصفها. الأمور المستجدة في البيوع بوصفها بذاتها أو بوصفها، بذاتها إما أنها جديدة أصلا مثل بيع الأسهم، بيع الأسهم جديد ما كان موجودا، أو بوصفها أصلها قديم ولكن يتجدد الوصف، مثل صور الربا، الربا قديم لكن الآن صور كثيرة في البنوك، نوازل، ومثل النوازل القضايا المستجدة، القضايا المستجدة هي مثل النوازل في المعنى. ومنها ما يسميه الفقهاء بالواقعات، الواقعات، وتكثر عند المالكية كثيرا عند المتقدمين الواقعات، معناها المسائل الواقعة التي تحتاج إلى استنباط حكم، المسائل الواقعة التي تحتاج إلى استنباط حكم. ومنها الفتاوى، والفتاوى معناها أن ينقل طالب العلم رأي العالم في المسألة بدون أن يقرر الحكم من عنده، بمعنى ما درس المسألة ولكن يعرف رأيا. يعني مثلا جاء إنسان وقال: يا طالب العلم، يا شيخ، أنت تدرس عند المشايخ، أنا وجدت صورة من البيوع عند في البنك، ما حكمها؟ تقول: والله أنا ما درست هذه المسألة، لكن سمعت الشيخ ابن باز مثلا يقول في هذه الصورة بعينها إنها حرام. تسمى بالفتاوى، ينقل طالب العلم رأي العالم دون أن يختار، وهذه شرطها أن يكون طالب العلم ضابطا لتلك الفتوى عن عالم معتبر، يعني لابد أن يكون ضابطا لتلك الفتوى. أما مسألة أظن والله الشيخ بن باز مرة قال كذا أو ما يضبط الصورة، هذا ما يجوز أبدا. ولا بد أيضا أن يكون عن عالم معتبر. الآن بعض طلاب العلم يقول: أفتى العلماء في هذه المسألة بكذا، وإذا سألت من الذي أفتى بهذا قال: والله قرأتها في تويتر للداعية الفلان. الفتاوى والأحكام لها أهلها المعتبرون، ولا تؤخذ عن كل أحد، وليس كل من برز في إعلام أو في وعظ أو في نحو ذلك أخذت عنه الفتوى، ولا يحل لطالب العلم أن ينقل الفتوى إلا عن أهلها المعتبرين من أهل العلم الذين شهد لهم بالأهلية في هذا البلد. هذا ما يتعلق بالمعاملات. مما يحسن أن نشير إليه مسألة العقود المالية وأنواع العقود المالية. ترون نتوقف بس من أجل أن يتوضأ الإخوة وكذا، الآن 6:30 نتوقف ونكمل بعد الصلاة ونشرع في القاعدة الأولى. طيب إن شاء الله، لعلنا يا إخوة نتوقف هنا، إن شاء الله بعد الصلاة سنشرع في إكمال المدخل في أنواع العقود، ثم نشرع في القاعدة الأولى، ثم قبل صلاة العشاء نفتح باب الأسئلة في الدرس، ثم بعد صلاة العشاء على ترتيب الإخوة إذا كان هناك يعني سيفتحون الباب للأسئلة العامة إن شاء الله يكونوا ذلك، والله أعلم، صلى الله على نبينا.